كتاب معايير الدليل التشخيصي والإحصائي DSM-5 يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 78 وحتى الصفحة 90. تقديم مبادرة ضوء بصوت مروى عبرة. ثلاثة، اضطراب اكتئابي مستمر، سوء المزاج، Persistent Depressive Disorder، Dysthymia، F34.1. معايير التشخيص: يعتبر هذا الاضطراب دمجا للاضطراب الاكتئابي الجسيم المزمن حسب الدليل الرابع واضطراب سوء المزاج. A. مزاج منخفض معظم اليوم أكثر الأيام لمدة سنتين على الأقل، كما يستدل عليه إما بالوصف الذاتي أو بملاحظة الآخرين لذلك. ملاحظة: يمكن أن يكون المزاج عند الأطفال والمراهقين مستثارا، ويجب أن تكون المدة سنة على الأقل. B. وجود اثنين أو أكثر مما يلي أثناء انخفاض المزاج: 1. ضعف شهية أو زيادة في الأكل، 2. أرق أو فرط نوم، 3. انخفاض الطاقة أو تعب، 4. انخفاض الشعور بقيمة الذات، 5. ضعف التركيز أو صعوبة في اتخاذ القرارات، 6. مشاعر انعدام الأمل أو اللا جدوى. C. لم يخلو الشخص أثناء فترة سنتي الاضطراب أو سنة واحدة بالنسبة للأطفال والمراهقين أبدا من الأعراض المدرجة في المعيارين A و B لمدة تزيد عن شهرين متواصلين. D. معايير نوبة اكتئابية جسيمة قد تتواجد باستمرار أو باستمرار خلال العامين. E. لم توجد أبدا نوبة هوسية أو نوبة تحت هوسية، كما لم تتحقق أبدا معايير اضطراب المزاج الدوري. F. لا يفسر الاضطراب بشكل أفضل بوجود مستمر للفصام الوجداني، الفصام أو الاضطراب التوهمي، أو بغيرهما من اضطرابات طيف الفصام المحددة وغير المحددة والاضطرابات الذهانية الأخرى. G. لا تنجم الأعراض عن تأثيرات فيزيولوجية مباشرة لمادة مثل سوء استخدام عقار أو تناول دواء، أو عن حالة طبية أخرى مثل قصور الدرق. H. تسبب الأعراض انخفاضاً واضحاً في الأداء الاجتماعي أو المهني أو مجالات الأداء الهامة الأخرى. ملاحظة: لأن معايير نوبة الاكتئاب الجسيم تضم 4 أعراض غائبة من قائمة الأعراض للاضطراب الاكتئابي المستمر، فعدد محدود جداً من الأفراد سيكون لديهم أعراض اكتئابية استمرت لفترة أكثر من سنتين، ولكنهم لن يستوفوا المعايير للاضطراب الاكتئابي المستمر. إذا اكتملت المعايير للاضطراب الاكتئابي الجسيم في نقطة معينة خلال النوبة الحالية، فيجب أن يوضع تشخيص الاضطراب الاكتئابي الجسيم، وإلا فتشخيص الاضطرابات الاكتئابية المحددة الأخرى أو الاضطرابات الاكتئابية غير المحددة فيجب أخذه بالحسبان. حدد إذا كان مع انزعاج قلقي، مع مظاهر مختلطة، مع مظاهر سوداوية، مع مظاهر لا نموذجية، مع مظاهر ذهانية منسجمة مع المزاج، مع مظاهر ذهانية غير منسجمة مع المزاج، مع بدء حول الولادة. حدد إذا كان في هدأة جزئية أو في هدأة كاملة. بدء مبكر إذا كان البدء قبل عمر 21 سنة. بدء متأخر إذا كان البدء في عمر 21 سنة أو أكثر. حدد لأجل آخر سنتين من اضطراب سوء المزاج، مع متلازمة سوء المزاج الخالصة، المعايير الكاملة لنوبة الاكتئاب الجسيم لم تستوفى خلال السنتين السابقتين على الأقل. مع نوبة اكتئاب جسيم مستمرة، المعايير الكاملة لنوبة الاكتئاب الجسيم استوفيت خلال السنتين السابقتين على الأقل. مع نوبة اكتئابية جسيمة متقطعة، مع نوبة حالية، استوفيت المعايير الكاملة لنوبة حالية، ولكن وجدت فترات تستمر لثمانية أسابيع على الأقل خلال السنتين الماضيتين، حيث تواجدت أعراض دون عتبة المعايير الكاملة للنوبة الاكتئابية الجسيمة. مع نوبة اكتئابية جسيمة متقطعة دون نوبة حالية، لا توجد المعايير الكاملة لنوبة حالية من نوب الاكتئاب الجسيم، ولكن وجدت نوبة أو أكثر من نوب الاكتئاب الجسيم خلال السنتين الماضيتين. حدد الشدة الحالية: خفيف، متوسط أو شديد. 4. اضطراب سوء المزاج ما قبل الطمث Premenstrual Dysphoric Disorder N94.3. معايير التشخيص: أي في معظم دورات الطمث يجب أن تتواجد 5 أعراض على الأقل في الأسبوع الأخير قبل بداية الطمث، وتبدأ بالتحسن خلال 4 أيام بعد ظهور الطمث، وتصبح أقل ما يمكن أو قد تغيب في الأسبوع التالي للطمث. ب. 1 أو أكثر من الأعراض التالية يجب أن يكون موجوداً: 1- عدم استقرار انفعالي واضح، على سبيل المثال تقلبات المزاج، الشعور المفاجئ بالحزن والبكاء، أو زيادة الحساسية للرفض. 2- تململ أو غضب ملحوظ، أو زيادة الخلافات الشخصية. 3- مزاج مكتئب ملحوظ، الشعور باليأس أو الأفكار عن الانتقاص من الذات. 4- قلق وتوتر ملحوظ، و أو مشاعر بكونها مقيدة أو على الحافة. C. 1 أو أكثر من الأعراض التالية يجب أن تتواجد حالياً بالإضافة إلى ما سبق، لتصل إلى ما مجموعه 5 أعراض عندما تجمع من الأعراض من المعيار بأعلى. 1- تدني الاهتمام بالأنشطة المعتادة، على سبيل المثال العمل، المدرسة، الأصدقاء أو الهوايات. 2- صعوبة شخصية في التركيز. 3- الخمول وسهولة التعب أو افتقاد ملحوظ للطاقة. 4- تغير ملاحظ في الشهية، إفراط أو شهوة تناول نوع محدد من الطعام. 5- فرط النوم أو الأرق. 6- شعور بالارتباك أو بالخروج عن نطاق السيطرة. 7- الأعراض الجسدية مثل توتر أو تورم الثدي وألام المفاصل أو العضلات والإحساس بالانتفاخ أو زيادة الوزن. ملاحظة: الأعراض في معايير A و C يجب أن تكون قد استوفيت لمعظم دورات الطمث التي حصلت في العام السابق. D. تترافق الأعراض مع انخفاض سريري واضح أو تتداخل مع العمل أو المدرسة والنشاطات الاجتماعية الاعتيادية أو العلاقات مع الآخرين، مثلا تجنب النشاطات الاجتماعية، تدني الإنتاجية والفعالية في العمل، المدرسة أو في المنزل. الاضطراب ليس مجرد تفاقم أعراض اضطراب آخر مثل الاضطراب الاكتئابي الجسيم، اضطراب الهلع، الاضطراب الاكتئابي المستمر، أو اضطراب في الشخصية، على الرغم من أنه قد يحدث بشكل مشترك مع أي من هذه الاضطرابات. F. المعيار A يجب أن يتم تأكيده بالتقييمات اليومية خلال 2 على الأقل من الدورات الطمثية ذات الأعراض. ملاحظة: يمكن وضع هذا التشخيص مؤقتاً قبل هذا التأكيد. G. الأعراض لا تعزى إلى التأثيرات الفيزيولوجية لمادة إساءة استعمال مادة أو الدواء أو علاجات أخرى أو حالة طبية أخرى مثل فرط نشاط الدرق. 5- الاضطراب الاكتئابي المحدث بمادة أو دواء Substance Medication Induced Depressive Disorder. A. اضطراب بارز ومستمر في المزاج والذي يهيمن على الصورة السريرية ويتميز بمزاج منخفض أو انخفاض الاهتمام أو المتعة في كل أو تقريبا كل الأنشطة. B. هناك أدلة من التاريخ والفحص الجسدي أو النتائج المخبرية على وجود كل من 1 و 2. 1- الأعراض في المعيار A خلال أو حالا عقب الانسمام بمادة أو السحب من مادة أو بعد التعرض لعقار ما. 2- المادة أو الدواء المتهمة قادرة على إعطاء الأعراض في المعيار A. C. لا يفسر الاضطراب بشكل أفضل من خلال اضطراب اكتئابي غير ناتج عن مادة أو دواء. مثل هذه الأدلة على وجود الاضطراب الاكتئابي المستقل يمكن أن تتضمن ما يلي: الأعراض تسبق بدء استخدام المادة أو الدواء، تستمر الأعراض لفترة مهمة من الزمن، مثال حوالي الشهر بعد انتهاء السحب الحاد أو الانسمام الشديد، أو أن هناك دليلاً آخر يقترح وجود اضطراب اكتئابي مستقل ليس محدثاً بمادة أو دواء، مثال قصة نوبات معاودة غير ذات صلة بالمواد. D. لا يحدث الاضطراب حصراً خلال مسار حالات هذيان. E. يسبب الاضطراب تدنياً أو إحباطاً ملحوظين في مجالات الأداء الاجتماعية والمهنية أو مجالات الأداء المهمة الأخرى. ملاحظة: يجب وضع هذا التشخيص عوضاً عن تشخيص الانسمام بمادة أو السحب من مادة فقط عندما تهيمن الأعراض في المعيار A على الصورة السريرية، وعندما تكون من الشدة بمكان بحيث تستجلب الاهتمام السريري. ملاحظة للترميز: إن رموز ICD-10-CM للاضطرابات الاكتئابية المحدثة بمادة محددة أو دواء موجودة في الجدول الأدنى. لاحظ أن رمز ICD-10-CM يعتمد على تواجد أو غياب المرادة المشتركة لاضطراب استعمال مادة ما لنفس الفئة من المواد. إذا وجد اضطراب استعمال مادة خفيف مع اضطراب اكتئابي محدث بمادة، فرقم المكان الرابع هو 1، ويجب على الطبيب تسجيل اضطراب استعمال مادة خفيف قبل الاضطراب الاكتئابي المحدث بمادة. على سبيل المثال، اضطراب استعمال الكوكايين الخفيف مع اضطراب اكتئابي محدث بالكوكايين. إذا وجد اضطراب استعمال مادة متوسط أو شديد مع اضطراب اكتئابي محدث بمادة، فرقم المكان الرابع هو 2، ويجب على الطبيب تسجيل اضطراب استعمال مادة متوسط أو اضطراب استعمال مادة شديد بالاعتماد على شدة اضطراب استعمال المادة. المرافق: إذا لم يوجد اضطراب استعمال المادة مرافق مثلا بعد استعمال كثيف للمادة للمرة واحدة، فالرقم في المكان الرابع هو 9، ويجب على الطبيب تسجيل اضطرابا اكتئابيا محدثا بمادة فقط. لدينا جدول يوضح هذه الطريقة. نبدأ ب دون اضطراب استعمال F10.94، مع اضطراب استعمال متوسط أو شديد F10.24، مع اضطراب استعمال خفيف F10.14، المادة الكحول. دون اضطراب استعمال F16.94، مع اضطراب استعمال متوسط أو شديد F16.24، مع اضطراب استعمال خفيف F16.14، المادة فينسكليدين. دون اضطراب استعمال F16.94، مع اضطراب استعمال متوسط أو شديد F16.24، مع اضطراب استعمال خفيف F16.14، المهلوسات الأخرى. دون اضطراب استعمال F18.94، مع اضطراب استعمال متوسط أو شديد F18.24، مع اضطراب استعمال خفيف F18.14، المستنشقات. دون اضطراب استعمال F11.94، مع اضطراب استعمال متوسط أو شديد F11.24، مع اضطراب استعمال خفيف F11.14، الأفيونات. دون اضطراب استعمال F13.94، مع اضطراب استعمال متوسط أو شديد F13.24، مع اضطراب استعمال خفيف F13.14، المادة المهدئات المنومات أو مزيلات القلق. دون اضطراب استعمال F15.94، مع اضطراب استعمال متوسط أو شديد F15.24، مع اضطراب استعمال خفيف F15.14، المادة إمفيتامين أو منشطات أخرى. دون اضطراب استعمال F14.94، مع اضطراب استعمال متوسط أو شديد F14.24، مع اضطراب استعمال خفيف F14.14، المادة كوكايين. دون اضطراب استعمال F19.94، مع اضطراب استعمال متوسط أو شديد F19.24، مع اضطراب استعمال خفيف F19.14، مادة أخرى أو غير معروفة. تحديد إذا كان، انظر الجدول 1 في فصل الاضطرابات المتعلقة بمادة والإدمانية للتشخيصات المرتبطة بصنف مادة مع بداية أثناء الانسمام. إذا تم استيفاء معايير الانسمام بمادة ما وتطورت الأعراض خلال الانسمام، مع بداية أثناء السحب. إذا تم استيفاء معايير السحب من المادة وتطورت الأعراض خلال أو بعد فترة وجيزة من السحب. ننتقل الآن إلى رقم 6، اضطراب اكتئابي بسبب حالة طبية أخرى، depressive disorder due to another medical condition. معايير التشخيص: A. اضطراب بارز ومستمر في المزاج والذي يهيمن على الصورة السريرية ويتميز بمزاج منخفض أو انخفاض الاهتمام أو المتعة في كل أو تقريبا كل الأنشطة. B. هناك أدلة من التاريخ والفحص الجسدي أو من النتائج المخبرية أن الاضطراب هو نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة طبية أخرى. C. لا يفسر الاضطراب بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي آخر مثل اضطراب التأقلم مع أعراض اكتئابية، حيث عامل الشدة هو حالة طبية خطيرة. دي لا يحدث الاضطراب حصرا أثناء سير هذيان. إي يسبب الاضطراب تدنيا أو إحباطا ملحوظين في مجالات الأداء الاجتماعية والمهنية أو مجالات الأداء المهمة الأخرى. ملاحظة للتلميذ: إن رمز ICD-10-CM يعتمد على محدد، انظر أدنى. حدد ما إذا كان: F06.31 مع مظاهر الاكتئاب لم يتم الوفاء بالمعايير الكاملة لنوبة اكتئاب جسيمة. F06.32 مع نوبة شبيهة بنوبة اكتئاب جسيمة يتم استيفاء كامل المعايير باستثناء المعيار C لنوبة اكتئاب جسيمة. F06.34 مع مظاهر مختلطة أعراض الهوس أو تحت الهوس موجودة أيضا ولكن لا تسود في الصورة السريرية. ملاحظة للترميز: ضمن اسم الحالات الطبية الأخرى في اسم الاضطرابات العقل في اسم الاضطراب العقلي مثلا F06.31 اضطراب اكتئابي بسبب نقص نشاط الدرق مع أعراض اكتئابية، ينبغي ترميز الحالة الطبية الأخرى ووضعها بشكل منفصل ومباشر قبل الاضطراب الاكتئابي بسبب حالة طبية مثلا E03.9 نقص نشاط الدرق F06.31 اضطرابا اكتئابيا بسبب نقص نشاط الدرق مع أعراض اكتئابية. 7. اضطراب اكتئابي محدد آخر Other Specified Depressive Disorder F32.8 ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تسيطر فيها الأعراض المميزة للاضطراب الاكتئابي والتي تسبب إحباطاً سريرياً هاماً أو ضعفاً في الأداء في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها، ولكن لا تفي بالمعايير الكاملة لتشخيص أي من الاضطرابات من فئة الاضطرابات الاكتئابية. يتم استخدام فئة اضطراب اكتئابي محدد آخر في الحالات التي يختار فيها الطبيب إيصال سبب محدد أن التظاهرات الحالية لا تلبي المعايير المحددة لتشخيص أي من الاضطرابات من فئة الاضطرابات الاكتئابية. يتم ذلك من خلال تسجيل اضطراب اكتئابي محدد آخر تليها الأسباب المحددة مثلا نوبة اكتئابية قصيرة الأجل. أمثلة من الحالات التي يمكن تطبيق الأخرى المحددة لتعيينها وتشمل ما يلي: 1. الاكتئاب الوجيز المتكرر، الوجود المتزامن لمزاج مكتئب وأربعة أعراض أخرى من الاكتئاب على الأقل لمدة تتراوح بين 2 حتى 13 يوما لمرة واحدة على الأقل شهريا ولا علاقة له مع الدورة الشهرية لمدة 12 شهرا متتالية على الأقل في الفرد الذي لم يستوفي قط معايير الاضطراب الاكتئابي أو ثنائي القطب، وحاليا لا يستوفي المعايير الفعالة أو المتبقية لأي اضطراب ذهاني. 2. نوبة اكتئاب قصيرة لمدة 4 وحتى 13 يوماً، وجدان اكتئابي مع 4 أعراض على الأقل من 8 أعراض لنوبة الاكتئاب الجسيم المترافقة بإحباط سريري هام والذي يستمر لفترة أكثر من 4 أيام ولكن أقل من 14 يوماً في الفرد الذي لم يستوفي قط معايير الاضطراب الاكتئابي أو ثنائي القطب، وحالياً لا يستوفي المعايير الفعالة أو المتبقية لأي اضطراب ذهاني ولا يلبي معايير الاكتئاب الوجيز المتكرر. 3. نوبة اكتئابية مع عدم كفاية الأعراض، وجدان اكتئابي مع عرض واحد على الأقل من 8 أعراض لنوبة الاكتئاب الجسيم المترافقة بإحباط سريري هام والذي يستمر لفترة أسبوعين على الأقل في الفرد الذي لم يستوفي قط معايير الاضطراب الاكتئابي أو ثنائي القطب، وحاليا لا يستوفي المعايير الفعالة أو المتبقية لأي اضطراب ذهاني ولا يلبي معايير اضطراب القلق والاكتئاب المختلط. 8. اضطراب اكتئابي غير محدد Unspecified Depressive Disorder F32.9 ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تسيطر فيها الأعراض المميزة للاضطراب الاكتئابي والتي تسبب إحباطاً سريرياً هاماً أو ضعف الأداء في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها، ولكن لا تفي بالمعايير الكاملة لتشخيص أي من الاضطرابات من فئة الاضطرابات الاكتئابية. يتم استخدام فئة اضطراب اكتئابي غير محدد في الحالات التي يختار فيها الطبيب عدم إيصال سبب محدد أن التظاهرات الحالية لا تلبي المعايير المحددة لتشخيص أي من الاضطرابات من فئة الاضطرابات الاكتئابية، وتتضمن الحالات التي لا تتوفر على المعلومات الكافية لوضع تشخيص أكثر تحديدا في أقسام الطوارئ مثلا. 9. محددات الاضطراب الاكتئابية 1. مع انزعاج قلقي، تواجد 2 على الأقل من الأعراض التالية خلال معظم الأيام للنوبة الحالية أو الأقرب للهوس تحت الهوس الاكتئاب: أولاً الشعور بالتقييد أو التوتر، ثانياً شعور بالتململ على نحو غير عادي، ثالثاً صعوبة التركيز بسبب القلق، رابعاً الخوف من أن شيئاً مروعاً قد يحدث، خامساً الشعور بأن الفرد قد يفقد السيطرة على نفسه أو نفسها. تحديد الشدة الحالية: خفيف 2 من الأعراض، متوسط 3 من الأعراض، متوسط إلى شديد 4 أو 5 أعراض، شديد أو 4 أو 5 أعراض مع هياج حركي. ملاحظة: لوحظ الانزعاج القلقي كسمة بارزة لاضطراب ثنائي القطب والاضطراب الاكتئابي في كل من الرعاية الصحية الأولية وعيادات الصحة النفسية التخصصية، وقد ارتبطت مستويات القلق العالية مع زيادة خطر الانتحار ومدة أطول من المرض وزيادة احتمال عدم الاستجابة للعلاج. ونتيجة لذلك فإنه من المفيد سريرياً التحديد وبدقة لوجود وشدة مستويات الانزعاج القلقي، وذلك للتخطيط للعلاج ورصد الاستجابة. 2- مع مظاهر مختلطة. أي تواجد 3 على الأقل من أعراض الهوس أو تحت الهوس خلال معظم أيام نوبة الاكتئاب الجسيمة. أولاً، مزاج مرتفع متمدد. ثانياً، تضخم تقدير الذات أو عظمه. ثالثاً، ثرثرة أكثر من المعتاد أو ضغط للاستمرار في الكلام. رابعاً، تطاير الأفكار أو خبرة شخصية بتسابق الأفكار. خامساً، ازدياد النشاط الهادف إما اجتماعياً في العمل أو في المدرسة أو جنسياً. سادساً، الانغماس المفرط في نشاطات تحمل إمكانية كبيرة لعواقب مؤلمة، مثل الإسراف في عمليات شراء للملذات أو طيش جنسي أو استثمارات حمقاء في مجال الأعمال. سابعاً، انخفاض الحاجة للنوم، الشعور بالارتياح رغم النوم لأقل من الفترة المعتادة والمتناقض مع الأرق. ب. الأعراض المختلطة ملاحظة من قبل الآخرين وتمثل تغييراً عن سلوك الشخص المعتاد. سي. بالنسبة للأفراد الذين يستوفون معايير كاملة لكل من نوبة الهوس أو نوبة تحت الهوس، فالتشخيص يجب أن يكون ثنائي القطب I أو ثنائي القطب II. دي. الأعراض المختلطة لا تعزى إلى الآثار الفيزيولوجية لمادة، على سبيل المثال إساءة استعمال مادة والدواء والعلاجات الأخرى. ملاحظة: لقد وجد أن المظاهر المختلطة المرافقة لنوبة اكتئابية جسيمة هي عامل خطر كبير لتطور اضطراب ثنائي القطب I أو اضطراب ثنائي القطب II، ونتيجة لذلك فإنه من المفيد سريريا ملاحظة وجود هذا المحدد، وذلك للتخطيط للعلاج ورصد الاستجابة. 3- مع المظاهر السوداوية. أي واحد مما يلي يحدث أثناء الفترة الأشد من النوبة الحالية: أولاً، فقد المتعة في جميع الأنشطة أو معظمها. ثانياً، انعدام التفاعل مع المنبهات الممتعة، عادة لا يشعر بتحسن ولو وقتي عندما يحصل أمر جيد. ب. وجود 3 أو أكثر من التظاهرات التالية: أولاً، سوية مميزة من المزاج المنخفض تتميز باليأس أو الكآبة العميقة أو النكد الشديد أو ما يدعى المزاج الفارغ. ثانياً، يزداد الاكتئاب سوءاً بانتظام في الصباح. ثالثاً، استيقاظ صباحي باكر قبل الموعد المعتاد للاستيقاظ بساعتين على الأقل. رابعاً، بطاءة نفسية حركية صريحة أو هياج. خامساً، فقد شهية عصبي أو فقد وزن ذو شأن. سادساً، شعور مفرط بالذنب أو شعور غير مناسب بالذنب. ملاحظة: محدد مع مظاهر سوداوية يطبق في المرحلة الأشد من النوبة إذا وجدت هذه المظاهر. هناك غياب شبه كامل لقدرات التمتع، وليس فقط انخفاض هذه القدرات. والتوجه لتقييم فقد التفاعل للمزاج هو أنه حتى الأحداث المرغوبة بشدة لا ترتبط مع إشراق ملحوظ في المزاج، أو أن المزاج لا يتحسن إطلاقاً، أو أن التحسن يكون جزئياً. على سبيل المثال، تصل إلى 20% وحتى 40% من الطبيعي لدقائق فقط في كل مرة. النوعية المميزة من المزاج الذي هو سمة من محدد مع مظاهر سوداوية فيختبر كمختلف نوعيا عن ذلك الموجود خلال الفترة التي توجد فيها مظاهر سوداوية. المزاج المكتئب الذي يوصف بأنه فقط أكثر شدة وأطول أمدا أو الحاضر دون سبب لا يعتبر مميزا نوعيا. التغيرات الحركية تكاد تكون موجودة دوما ويمكن ملاحظتها من قبل الآخرين. المظاهر السوداوية لا تحمل سوى ميلاً متواضعاً للتكرر عبر النواب عند نفس الفرد، فهي أكثر شيوعاً في المرضى المقبولين في المستشفيات، على عكس مرضى العيادات الخارجية الذين تحدث لديهم نوبات اكتئابية أكثر اعتدالاً وأكثر احتمالاً أن تحدث في الحالات المترافقة بأعراض ذهانية. 4- مع مظاهر لا نموذجية Untypical Features Specifier. يطبق هذا المحدد عندما تسيطر هذه المظاهر خلال معظم الأيام للنوبة الاكتئابية الجسيمة الحالية أو الأقرب. أي تفاعلية المزاج، أي يبتهج المزاج جداً على الأحداث الإيجابية الفعلية أو المحتملة. ب. 2 أو أكثر من المظاهر التالية: 1- زيادة كبيرة في الوزن أو زيادة الشهية. 2- فرط النوم. 3- الشلل الرصاصي، أي مشاعر ثقيلة رصاصية في الذراعين أو الساقين. 4- نمط طويل الأمد من حساسية الرفض من قبل الآخرين. لا تقتصر على نوع باضطراب المزاج الذي يؤدي إلى تدني مهم اجتماعيا أو مهنيا. سي، لم يتم استيفاء معايير مع مظاهر سوداوية أو مع كاتاتونيا خلال نفس النوبة. ملاحظة، الاكتئاب اللانموذجي له أهمية تاريخية، أي لا نموذجي في تعارضه مع تظاهرات الاكتئاب الهياجية الكلاسيكية والتي كانت هي القاعدة عندما كان نادراً ما يتم تشخيص الاكتئاب في العيادات الخارجية، ويكاد ينعدم عند المراهقين أو عند البالغين الأصغر سناً، واليوم لا يفيد المصطلح بحصوله ضمناً كنادراً أو غير معتاد كما قد يشير الاسم. تفاعل المزاج هو القدرة على الابتهاج عند حصول الأحداث الإيجابية، على سبيل المثال زيادة من الأطفال، إطراءات من الآخرين، حتى إن المزاج قد يصبح معتدلاً، أي ليس حزيناً لفترات طويلة من الزمن طالما الظروف الخارجية مواتية. قد تتجلى زيادة الشهية بزيادة واضحة في تناول الطعام أو زيادة الوزن، وقد يشمل فرط النوم إما تطاول فترات النوم الليلية أو غفوات النهارية بحيث تبلغ فترة النوم 10 ساعات على الأقل يومياً أو 2 ساعات من النوم زيادة عنه عندما لا يكون مكتئباً. يتم تعريف الشلل الرصاصي بأنه شعور ثقيل رصاصي أو متثاقل في الذراعين أو الساقين عادة. هذا الإحساس يوجد عموما لساعة على الأقل يوميا، ولكن يستمر لعدة ساعات في كثير من الأحيان. خلافا لغيرها من المظاهر اللانموذجية، فالحساسية المرضية للرفض المفترض من قبل الآخرين هو سمة ذاتية بداية مبكرة واستمرت طوال معظم الحياة البالغة. حساسية الرفض تحدث على حد سواء عندما يكون الشخص مكتئبا أو غير مكتئب، على الرغم من أنه يمكن أن تتفاقم خلال فترات الاكتئاب. 5- مع مظاهر ذهانية، أوهام أو هلاوس موجودة. مع مظاهر ذهانية منسجمة مع المزاج، محتوى كل من الأوهام والهلاوس يتسق مع موضوعات الاكتئاب النموذجية من عدم الكفاءة الشخصية، المرض، الذنب، العدمية أو العقاب المستحق. مع مظاهر ذهانية غير منسجمة مع المزاج، محتوى كل من الأوهام والهلاوس لا يتسق مع موضوعات الاكتئاب النموذجية من عدم الكفاءة الشخصية، المرض، الذنب، العدمية أو العقاب المستحق، أو أن المحتوى عبارة عن خليط من المواضيع المنسجمة وغير المنسجمة مع المزاج. مع كاتاتونيا، يمكن تطبيق هذا المحدد لنوبة من الاكتئاب في حالة وجود مظاهر كاتاتونيا خلال معظم النوبة. انظر معايير الكاتاتونيا المرتبطة مع اضطراب عقلي في فصل اضطراب طيف الفصام والاضطرابات الذهانية الأخرى. 6- مع بدء حول الولادة، يمكن تطبيق هذا المحدد للنوبة الحالية أو إذا لم يتم استيفاء المعايير الكاملة لنوبة الاكتئاب الجسيم الحالية أو الأقرب عندما تكون البداية قد حصلت خلال الحمل أو في الأسابيع 4 التالية للولادة. ملاحظة، يمكن أن تكون بداية نوبة المزاج أثناء الحمل أو بعد الولادة، على الرغم من أن التقديرات تختلف وفقا لفترة المتابعة بعد الولادة. ما بين 3% و6% من النساء سوف يشهدن بداية نوبة اكتئاب جسيمة أثناء الحمل أو بعد أسابيع أو أشهر من الولادة. 50% من نوبات الاكتئاب الجسيمة لما بعد الولادة تبدأ فعلا قبل الوضع، وبالتالي يشار إلى هذه النوب مجتمعة باسم نوب حول الولادة. النساء المصابات بنوبات الاكتئاب الجسيمة حول الولادة غالبا ما يكون لديهن قلق شديد قد يصل حتى نوبات الهلع. وقد أثبتت الدراسات أن المزاج وأعراض القلق أثناء الحمل فضلا عن الكآبة عند الولادة تزيد من خطر النوبة الاكتئابية الجسيمة بعد الولادة. يمكن لنوبات المزاج مع بدء حول الولادة أن تتظاهر إما مع أو دون مظاهر ذهانية كقتل الرضيع، غالبا ما يترافق مع نوبات ذهانية بعد الولادة التي تتميز بهلاوس آمرة لقتل الرضيع أو أوهام بكون الرضيع ممسوسا، ولكن يمكن أن تحدث أيضا أعراض ذهنية شديدة بعد الولادة دون مثل هذه الأوهام أو الهلاوس المحددة. يظهر أن نوب المزاج بعد الولادة، الاكتئاب الجسيم أو الهوس مع مظاهر ذهنية تحدث بمعدل 1 إلى 500 ولادة إلى 1 إلى 1000 ولادة، وربما تكون أكثر شيوعا عند الخروس الولادة الأولى. يزداد بشكل خاص خطر نوبات ذهان بعد الولادة مع المرأة التي حصل لها سابقا نوب مزاج بعد الولادة، والخطورة مرتفعة أيضا بالنسبة لأولئك السيدات اللاتي لديهن تاريخ مسبق من الاضطراب الاكتئابي أو ثنائي القطب، وخاصة اضطراب ثنائي القطب I، واللاتي لديهن تاريخ عائلي من اضطراب ثنائي القطب. عندما يحدث للمرأة نوبة بعد الولادة مع مظاهر ذهانية، فالخطر من تكرار النوبة عقب الولادة يبلغ ما بين 30% وحتى 50%. يجب أن تفرق النوب بعد الولادة من الهذيان الحادث في فترة ما بعد الولادة، والذي يتميز بتذبذب مستوى الوعي أو الانتباه. تعتبر فترة ما بعد الولادة فريدة من نوعها فيما يتعلق بدرجة التغيرات لمستويات الهرمونات العصبية والتأقلم النفسي والاجتماعي، والأثر المحتمل للرضاعة الطبيعية على الخطط العلاجية، والأثار المترتبة على المدى الطويل من تاريخ اضطراب المزاج بعد الولادة على تنظيم الأسرة لاحقاً. 7. مع النمط الفصلي Seasonal Pattern. يمكن تطبيق هذا المحدد على الاضطراب الاكتئابي الجسيم المتكرر. أي وجود علاقة زمنية منتظمة بين بدء النوبات الاكتئابية الجسيمة وبين وقت محدد من السنة مثل الخريف أو الشتاء. ملاحظة: لا تدرج الحالات التي يكون فيها تأثير جلي للشدات النفسية الاجتماعية المرتبطة بالفصل مثل البطالة بشكل منتظم في كل شتاء. ب. تحدث أيضا هداءات تامة أو تبدل من الاكتئاب إلى الهوس أو تحت الهوس في وقت محدد من السنة. يختفي الاكتئاب في الربيع مثلا. س. في السنتين الأخيرتين حدثت نوبتان من الاكتئاب الجسيم أظهرتا العلاقات الفصلية الزمنية المعرفة أعلاه، ولم تحدث نوبات من الاكتئاب الجسيم ذات نمط لا فصلي خلال نفس السنتين. د. تفرق النوب الاكتئابية الجسيمة الفصلية كما وصفت أعلاه في عددها بشكل كبير النوبات المزاجية غير الفصلية التي يمكن أن تكون خلال حياة الفرد. ملاحظة: هذا المحدد يمكن تطبيقه على نمط نوبات الاكتئاب الجسيمة في الاضطراب الاكتئابي الجسيم المتكرر. الميزة الأساسية هي بداية وهدأة نوبات الاكتئاب الجسيمة في أوقات مميزة من السنة. في معظم الحالات تبدأ النوب في الخريف أو الشتاء وتهدأ في فصل الربيع بشكل أقل شيوعاً. قد يكون هناك نوبات اكتئاب متكررة صيفية. هذا النمط من بداية وهدأة النوب يجب أن يكون قد حدث خلال فترة لا تقل عن سنتين، ولم تحدث نوبات من نفس القطب ذات نمط لا فصلي خلال نفس السنتين. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون نوبات الاكتئاب الموسمية تفوق عدداً بشكل كبير أي نوب اكتئاب لا فصلية على مدى عمر الفرد. لا ينطبق هذا المحدد على تلك الحالات التي تفسر بشكل أفضل من خلال الضغوطات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالموسم، على سبيل المثال البطالة الموسمية أو الجدول المدرسي. وغالباً ما تتميز نوبات الاكتئاب في تناول الكربوهيدرات، ومن غير الواضح ما إذا كان النمط الفصلي أكثر احتمالاً للتكرار في الاضطراب الاكتئابي أو في اضطراب ثنائي القطب. ومع ذلك ضمن مجموعة اضطراب ثنائي القطب فالنمط الفصلي يبدو أرجح للحدوث في اضطراب ثنائي القطب II من اضطراب ثنائي القطب I. في بعض الأفراد بداية نوب الهوس أو النوب تحت الهوس يمكن أيضا أن يكون مرتبطا بفصل معين. يبدو أن انتشار نمط الشتاء من النمط الفصلي قد يختلف مع خط العرض والعمر والجنس. الانتشار يزيد مع خطوط العرض العليا. العمر يعد أيضا مؤشرا قويا على الفصلية مع كون الأشخاص الأصغر سنا أكثر عرضة لنوبات اكتئاب الشتاء. 8. تحديد الهدأة ما إذا كان في هدأة جزئية. أعراض النوبة السابقة من الاكتئاب الجسيم موجودة، ولكن لم يتم استيفاء المعايير الكاملة أو تتواجد فترة أقل من شهرين من دون أي أعراض هامة من نوبة اكتئاب جسيمة بعد نهاية مثل هذه النوبة. في هدأة كاملة خلال الشهرين السابقين لا توجد علامات أو أعراض مهمة للاضطراب. 9. تحديد الشدة الحالية. تستند الشدة على عدد الأعراض المعيارية وشدة تلك الأعراض ودرجة الإعاقة الوظيفية. خفيف إن وجدت، فقليل من تلك الأعراض التي تتجاوز المعايير المطلوبة لاستيفاء معايير التشخيص، وشدة الأعراض محبطة ولكن يمكن التحكم فيها وتؤدي إلى تدني بسيط في الأداء الاجتماعي أو المهني. المتوسط عدد الأعراض، شدة الأعراض أو التدني الوظيفي ما بين تلك المحددة لخفيف وشديد. شديد إن عدد الأعراض أكبر بكثير من تلك المطلوبة لوضع التشخيص، وشدة الأعراض محبطة بشكل خطير وغير قابلة للتحكم فيها، وتتداخل الأعراض بشكل ملحوظ مع الأداء الاجتماعي والمهني. نهاية التسجيل.